بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. واليوم موضوع هام جدا، عايزين نخرج من ما فرضه علينا الواقع وأخرجنا عن كثير من الموضوعات التي أحتاج إلى أن أتناولها معكم، ونحن في حاجة إلى تعلمها وإلى تفهمها من موضوعات العقيدة. يعني المتغيرات والأحداث بتفرض علينا أن نهتم بها وأن نناقشها ونتحاور فيما يتعلق بمضمونها ومفهومها، لأن طبعا علامات استفهام كثيرة جدا بتدور فيما يتعلق بالواقع والأحداث اللي بتحصل. لكن لعلي بأجيب في مواطن أخرى وفي برامج أخرى، وكذلك في حلقات المساجد والمؤتمرات أتناول هذا الأمر. لكن النهاردة أنا عايز أتناول معكم موضوع بيهم كثير جدا من الشباب حديث العهد بالإسلام أو حديث العهد بالالتزام، سواء كانوا من الإناث أو الذكور، وهو ما يتعلق بهل أنت مسير أم مخير. هل أنت مسير أم مخير؟ وده موضوع حلقتنا اليوم. كثير من الشباب يتناقش في الجامعة وفي كثير من المنتديات التي تجمع بين الأطراف المتناقشة والمتحاورة، يتكلمون في هذا الموضوع ويتساءلون في هذا الموضوع وينظرون إليه نظرة ما بين السلب والإيجاب، وهو إنه المهتدي مهتدي والضال ضال، لأننا مسيرون لا مخيرون. وهذا الكلام كلام فيه صواب وفيه خطأ، وخطأه أكثر من صوابه، لأننا إذا سألنا أنفسنا السؤال هل أنت مسير أم مخير؟ وما معنى مسير ومخير؟ أما معنى مخير هو أن تعرض عليك الأمور من الحرام والحلال والصواب والخطأ والعيب والغير معيوب، فتختار أنت بينهما بإرادتك، ولا تكون مجبورا على شيء، ولا تكون مسيرا في شيء. وأما مسير معناها أنك مأخوذ بك، وأنك لا إرادة لك ولا اختيار فيما أنت فيه. وبالتالي بناء على معنى التسيير والتخيير يفرض السؤال نفسه، هل أنت مسير أم مخير؟ والجواب يحتاج إلى تفصيل. لابد أن نعلم أننا نتقلب في نوعين من الأمور. النوع الأول هو ما يتعلق بالأمور الكونية، والمقصود بالأمور الكونية هو ما يتعلق بكوننا عرب أم عجم، بكوننا بيض أم سود. يعني اسأل نفسك سؤال، لماذا لم تكن أبيض إذ كنت أسود؟ لماذا لم تكن أسود إذ كنت أبيض من رجل أو امرأة؟ لماذا لم تكن فقير إذ كنت غني؟ ولماذا لم تكن غني إذ كنت فقير؟ ولماذا لم تكن طويل إذا كنت قصير؟ ولماذا لم تكن أعجميا إذا كنت عربيا؟ ولماذا 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 في كل ما هو مكون وجزء من الكون. فكون أباك فلان وأمك فلانة، وكونك أبيض أو قصير أو طويل أو نحيف أو سمين أو فقير أو غني أو معافى أو مبتلى أو مريض أو سليم أو غير ذلك، كل هذا يسمى أمور كونية. وهذه الأمور الكونية ما لها؟ نحن فيها مسيرون، لسنا فيها مخيرين. فالآجال والأرزاق والألوان والألسنة والأحوال، كل ذلك تسمى مقادير كونية. هذه المقادير الكونية ما لها؟ ليس لنا فيها اختيار، لأننا لم نرى إنسان كان أسود فتمعر لذلك وتنكر له فتحول إلى أبيض، أو كان فقيرا أو كان أبوه لا يرضى به أو كانت أمه لا تسره أو كان إخوته وأشقاؤه لا يحمدهم، أو كان عربيا فأراد أن يكون أعجميا أو غير ذلك من الأمور. التي لا يمكن للإنسان أن يتغير فيها، ولا يمكن للإنسان أن يكون له فيها خيرة، بل هو ماض فيما اختاره الله له، بل هو ماض فيما أنشأه الله عليه، بل هو ماض فيما قدره الله له، ذلك التقدير الكوني. هذا الجزء نحن فيه جميعا مسيرون، ولا يخرج من هذا الجزء أحد في الكون كله، فالجبال والسماوات والأرض والطير والبحار والرياح والنجوم وكل المكونات في الكون فيما يتعلق بهذا القسم مسيرون، ليسوا مخيرين. وبالتالي إذا قيل لك أنت مسير أم مخير، فيكون الجواب بالتفصيل. فأنت مسير فيما يتعلق بتركيب الكون أو التركيب الكوني فيك من كذا وكذا كما ذكرت، وأما ما يتعلق بالأفعال والأوامر والنواهي التي يترتب عليها ثواب وعقاب وحسنة وسيئة وكفر وإيمان وجنة ونار، فهذا الجزء نحن فيه مخيرون، وهو يسمى التقدير الشرعي. فالأول يسمى التقدير الكوني، التقدير الكوني المتعلق بنوع لسانك عربي ولا أعجمي، بلونك، بطولك، بعرضك، بأجلك، بمصابك، بفقرك، بغناك، بأمك، بأبيك، بموضعك في الكون، أنت موجود في مصر ولا في الشام، كل هذا تقدير كوني لا اختيار لنا فيه، ولا نستطيع أن نبدل حالنا فيه، ولا يتعلق به أمر ولا نهي، ولا يتعلق به توبة أو رجوع أو كفر عن ذلك. ففيش واحد يقول لك أنا تبت إن أنا أسود، ولا واحد يقول لك أنا تبت إن أنا مريض فحتوب إن أنا من هذا الحال. لماذا؟ لأن هذه أمور أقامك الله عليها، هذه الإقامة لا تستطيع الخروج منها. ركب الله الكون فنظم الكون في كل ذراته بناء على ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي فهذا قسم. القسم الثاني كما قلت هو ما يتعلق به أمر ونهي، وما يتعلق به ثواب وعقاب، وما يتعلق به كفر وإيمان، وما يتعلق به جنة ونيران. وهذا الجزء هو الذي فيه رجوع واختيار وتوبة وإنابة وتصليح، بحيث يكون الإنسان مثلا لا يصلي فيغير من حاله فيصلي، بحيث يكون الإنسان يسير في المحرمات ويقع في الموبقات فيغير من حاله فيرجع. لكن لا يمكن يرجع من كونه أسود إلى أبيض، ولا يمكن يرجع من كونه طويل إلى قصير أو العكس، ولا يمكن يرجع من كونه عجمي إلى عربي وغير ذلك. وبالتالي فالقسم الثاني أنت فيه مخير، أنت فيه مخير، بمعنى أن الشرع جعل أمامك الحرام والحلال والأمر والنهي والصواب والخطأ، وأمرك أن تختار مما عرضه عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين. فإذا أنت مهدي، أو أنت مركب فيك، أو أنت مبصر بماذا؟ بالسالب والموجب، بالحق والباطل، بالحلال والحرام، بإفعل ولا تفعل. ثم جعل لك خاصية الاختيار بحيث تختار من هذا. وبالتالي كما قلت لك أن تختار، بل ولك أن تعود. فإن اخترت أن تكون من أصحاب المعاصي ثم بدا لك أن تعود إلى أن تكون من أصحاب الطاعات فلك ذلك. وبالتالي فعندما يقال أنت مسير أم مخير، فيقال أنا مسير في ما يتعلق بالتركيب الكوني من كذا وكذا، مما ذكرته، وأنا مخير فيما يتعلق بالأمر والنهي، وهو التقدير الشرعي، وهو ما خلقنا الله عز وجل وجعل لنا فيه اختيار. هذا جواب مبسط لما يتعلق بمسير أم مخير. لكن هناك اعتراضات وشبهات كثيرة متعلقة بذلك. أول هذه الاعتراضات والشبهات المتعلقة بذلك هو أن الإنسان يسير في هذا الكون تحت مشيئة الله عز وجل ووفقا لتقديرات الله عز وجل، فكيف يكون مخيرا وكيف يكون هو سائر تحت التقدير وبأحكام التقدير وتحت مشيئة الله؟ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دي مش بس فيما يتعلق بكونك أبيض أو أسود أو قبيح أو طويل أو قصير أو كذا أو كذا، أو بأجلك أو بفقرك أو غناك أو بمرضك أو معافاتك، بل هذا متعلق حتى في صلاحك وفسادك، حتى في إيمانك وكفرك، حتى في طاعتك ومعصيتك. فلما يجي واحد يسمع كده يقول كيف أكون مخيرا وأنا أسير تحت مشيئة الله ووفق تقدير الله؟ كيف أكون مخيرا؟ المسير خلاص ما فيش عليه اعتراض. الناس لما بتفهم الجزء المسير فيه ما حدش بيعترض، لأنه خلاص، لأن التسيير بيخرج الإنسان من المسؤولية. التسيير لا يجعل الإنسان عتب، التسيير لا يجعل الإنسان مسؤول، لأنه ده حاجة مسير فيها. سائر وفق حكم الله، سائر وفق تقدير الله الكوني، فما فيش حد بيعاتب انه اسمر، انه اطول، انه اقصر، انه افقر، انه اغنى، انه مريض، انه معافى، انه يعني صورته الى غير ذلك. لا يعاتب احد على هذا ولا يعيب احد بهذا، لان هذا ليس فعله، لان التعييب والتخطيء يكون بحسب كسبك. انت فلان غلطت في دي، انت فلان لم توفق في هذه، انت يا فلان تعديت في هذه، انت اخطأت بحق فلان، انت فعلت ما لا يصح. هذا يقال فيما لو في اختيار. اما ان يقال يا فلان انت غلطان انك اسود، انت غلطان انك قصير، انت معيب انك انت فقير، يا فلان انت اخطأت في انك انت ابوك فلان او امك فلانة، او انك انت شامي او مغربي او مصري. لا يقول عاقل هذا، هذا كلام لا يدخل في العقل، فضلا عن انه ينظر الى نظر شرعية. وبالتالي فليس هناك عتاب في المسير، وليس هناك عتاب في التسيير، لان العبد سائر فيما قدره الله في كونه، محكوم عليه لا خيرة له. لكن العتاب والسؤال والتصويب والتخطيء والثواب والعقاب يكون ماذا؟ يكون مع التخيير. فهذا ده سر الاعتراض وسر البحث عن السير والتخيير. يعني لماذا يسأل من يسأل أأنت مسير أم مخير؟ يسأل السائل هذا السؤال ليخرج نفسه من دائرة المسؤولية. أن كثيرا من الشباب استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وأوحى إليهم جدلا أنكم مسيرون وأنكم تسيرون وفق المشيئة الله، ولو كان ربنا عايزك تبقى صالح هتبقى صالح، زي ما لما أراد أنك أنت تبقى طويل بقيت طويل، وزي ما أراد أنك أنت تبقى قصير بقيت قصير، وزي ما أراد أنك أنت تكون سمين أو نحيف فكذلك. فأنت ما تشغلش بالك سواء أنت تسير في الحرام أو تسير في الحلال، ده نصيبك، ده نصيبك اللي ربنا أقامك عليه. فطبعا يتلبس على كثير من الشباب والشابات هذه المعاني فيظن أنه لا عتاب عليه ولا ملامة ولا ثواب ولا عقاب، وإن هو ماشي في الطريقة المسير فيها، وإن الصالح صالح تسييرا، والمفسد مفسد تسييرا، وكأنه لا ثواب ولا عقاب. وبالتالي تنهدم قاعدة التكليف، وبالتالي تنهدم قاعدة الثواب الحسنة والسيئة، وبالتالي تنهدم كثير جدا من آيات القرآن، مثل قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومثل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ومثل قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات المتعلقة بالثواب والعقاب، والآيات المتعلقة بالحساب، مثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل آيات التوبة والإلزام بالرجوع، وإن العبد يرجع إلى ربه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وغير ذلك من المضمون القرآني والمبنى القرآني الذي يمكن بسبب مثل هذه الفكرة الشيطانية التي قد يلقيها الشيطان من باب المجادلة والإلحاد، كما قال تعالى، افهم معايا، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. يعني لابد أن تفهم أن الشياطين من أساليبها مع بني آدم أنها توحي إليها لتجادل في الحق. وقال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق، ليدحدوا به الحق. ولذلك فكرة المسير والمخير دي ليست وليدة العصر، أو ليست وليدة هذا الزمان، بل إن الكفار قديما قالوا لأنبيائهم في مواجهة ما أمروهم به من عبادة الله وترك ما هم عليه من عبادة غيره والاستقامة على ما أمرهم الله به، الرسل جاءت قالت لأقوامهم: يا ناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا ناس ولا تخسروا الميزان، يا ناس لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، وغير ذلك مما أمروهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة. كان دورهم بقى رد عليهم إيه؟ قالوا: لو شاء الله ما عبدناهم، قالوا: لو شاء الله ما عبدناهم. كأنهم ادعوا أنهم مسيرون، وكأنهم يقولون: نحن مسيرون، ولو ربنا شاء أنا هصلي وحبقى زي الفل وحلتحي وبقى إنسان تمام، لو ربنا شاء للبنت هتحتجب وتبقى صالحة وما تمشيش مع أولاد أو مع صبيان وما تنحرفش، لو شاء ربنا هبقى، لأنه كله بمشيئته وكله بقدره. نفس الرد اللي رده المشركون قديما في قديم الزمان أمام دعوة الرسل وأمام أوامر الرسل، بماذا؟ بأن يستقيموا على ما أمر الله. ودي دعوة كثير من الناس. أنت ممكن جدا تجد من ولدك أو من زوجك أو من صديقك أو من كثير من حولك مثل هذا الجواب، يقولك ادعي لنا ربنا، لو ربنا سبحانه وتعالى عايز ان احنا، وكلمة عايز دي متنفعش في حق ربنا، لكن انا بذكرها من باب ذكر كلام الناس. يقولك ربنا لو يريد ان انا اصلي هصلي، ربنا لو عايز ابقى في الخير هيخليني في الخير، ربنا لو عايز اتحجب هتحجب امرأة مثلا، ربنا لو عايزني يعني بقى ابطل سجاير هبطلها، ربنا لو عايزني ما ابطل اغاني هبطلها، ربنا لو عايزني ابقى كويس هبقى كده. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اراد وامر وجعل لك خيره، وقال: وما تشاءون، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وهابينها. لكن المهم ان مساله كنا مسيرين وانت مسير ولا مخير، هذا الموضوع اخواني، هذا الموضوع اعزائي المشاهدين، من الموضوعات التي ينبغي ان نرعيها اهتماما لنبين لنستبين فيها وجه الحق. وبالتالي ترتيبا للكلام، عرفنا اننا مسيرون في التقدير الكوني، واننا مخيرون في التقدير الشرعي، وان حجة وان ما ان السعي وراء السؤال ده هو ان نرى انفسنا مسيرين في كل الامور في التقدير الكوني والتقدير الشرعي، وبالتالي نسقط عن انفسنا التكاليف، او نرى لانفسنا عذر، او نسقط عن انفسنا المعيبة، او نسقط عن انفسنا العتاب والمساءلة والثواب والعقاب والخطأ والصحة، بمعنى ان نصل الى حال من الاحوال ما هو اننا لسنا معاتبين وان احنا غير مقصرين. ليه يا جماعة الخير؟ لان احنا مسيرين. وبالتالي تسمع الجوابات التي ذكرتها لك. لو ربنا يريد ادعينا، ربنا لما يريد ربنا، ما تصلي يا فلان لما يريد ربنا، ما تصوم يا فلان، ما تتقي الله يا فلان، ما تحتجب يا فلانة، طب ما بطل الحرام ده يا فلان، طب اتعدل يا فلان، طب كده غلط يا فلان، لما ربنا يريد. ويخلط ما بين التقدير الكوني والتقدير الشرعي، ويجعل من ذلك مسألة خطيرة جدا جدا جدا. وبالتالي كما قلت تنهدم التركيبة القرآنية وتنهدم لكن كما قلت أن من أكبر الأمور التي يحيي الشيطان بها إذا العبد عند التفكر في هذا الموضوع هو ماذا؟ هو أن يقول له مش أنت ماشي في مقادير ربنا؟ مش أنت ماشي تحت مشيئة ربنا؟ مش كل حاجة بتقديره وحكمه وأمره؟ طيب خلاص، يبقى لو يريد ذلك حنكون. طيب يبقى إيه الجواب؟ الجواب كما قلت وأضيف وأبين أن هناك قسم يسمى تقدير كوني لم يجعل الله لعبد فيه حيلة، ولم يجعل لعبد فيه اختيار. وهناك تقدير شرعي وهو الأمر والنهي وافعل ولا تفعل، وقد جعل الله للعبد فيه اختيار، وأن هذا الاختيار يجعل العبد قادرا على الاختيار، لكنه بقدرته على الاختيار لا يخرج بمضمونه، يعني بذات الإنسان وبذات التركيب الذي جعله قادرا عليه واختيار، لا يخرج بذلك من تحت قدرة الله ومشيئته. يعني ايه؟ نضرب أمثلة نقرب بها المعنى. لو انت مدرس في فصل ولك خبرة بتلاميذ هذا الفصل، الفصل ده مثلا فيه 20 تلميذ، الفصل ده فيه 20 تلميذ، وانت المتعاهد لهم وانت المتابع لهم كمدرس، وانت على علم بقدراتهم، وانت على علم بخبرتهم، وانت خبير باحوالهم، فاذا كنت كذلك ثم عقدت لهم اختبار وانت على هذا الحال، ثم قلت لمديرك او لصاحب لك او لاولياء امورهم، قلت لاحد التلاميذ دول فلان الفلاني هيجيب 90%، وفلان الفلاني هيجيب 80%، وفلان هيسقط، وفلان هيجيب 50، انت بذلك اخبرت وقررت بسابق خبرتك وبسابق فهمك لقدراتهم وبسابق علمك فيهم، قررت واديت قرار قبل ان يختبروا. السؤال هنا بقى في المثال ليقرب المعنى، يدخل الاولاد الاختبار ويأتوا بنفس التقديرات التي انت قلتها واخبرت بها بناء عن علمك وسابق خبرتك لانك انت اكثر الناس خبرة بهم، هل يقال انك قد سيرت الاولاد وجبرتهم وسيرتهم الى ان يجيبوا بناء ان يجيبوا بطريقة يحقق بها تلك النتائج التي اخبرت بها مسبقا، ام يقال انك من كثرة خبرتك بهم ومن كثرة علمك بهم استطعت ان تعرف بسابق علمك وخبرتك ما سيحدث من هؤلاء التلاميذ، وانهم حينما امتحنوا أو وقت ما امتحنوا وأجابوا على الاختبار إنما فعلوه بإرادتهم واختيارهم لا سلطان لك عليهم. يعني ما مسكتش إيديهم ولا أجبرتهم ولا دفعتهم، وبالتالي وقع فعلهم موافقا لتقديرك الذي كان سابقا لفعلهم. وقع فعلهم على وفق تقديرك اللي انت قلت فلان هيجيب 90 وفلان هيجيب 80 وفلان هيسقط وفلان كذا، ولك وقع فعلهم على وفق تقديرك الذي سبق فعلهم مع ان فعلهم وقع باختيارهم. يعني ايه؟ يعني لا يقال ان المدرس في مثل هذا المثال الذي ضربته قد سير التلاميذ وجبرهم على ان يسيروا على وفق ما قدره وسبق به علمه وكتبه عليهم. النهاردة بيجي كل واحد تكلمه في الهدى، تكلمه في الإيمان أو الإسلام أو الإصلاح أو الإحسان ممن يجادل. طبعا المهتدي أسأل الله أن يزيد هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، نسأل الله أن يجعلنا منهم ويجعل السامعين. لكن في كثير جدا، فريق كبير أيضا، فريق عريض، شريحة كبيرة جدا، عندما تخاطبها بالالتزام بالهدى وتخاطبها بحق الله عليها وتخاطبها بما ينبغي أن يكون منهم، الذي يحدث ماذا؟ أنه يعترض عليك بالتسيير والتخيير ويقول لك يا عم الشيخ كله مكتوب، يا عم الشيخ ربنا كتب علينا كله مكتوب. حتى في جملة بيقوله لك إيه؟ يقولك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. احنا مكتوب علينا نبقى كده، لو ربنا كاتب علينا، لو كان ربنا كاتب علينا احنا نبقى صالحين كنا نبقى صالحين، لو ربنا كاتب علينا نبقى كويسين هنبقى كويسين، لو ربنا كاتب علينا هنصلي هنصلي. فبيعمل ايه؟ بيربط بين ما كتبه الله عليه وما يقع منه، وبيجعل ان ما كتبه الله عليه هو الذي ألزمه وأنه مسير بناء على الكتابة، وبالتالي يعتبر الكتابة نوع من التسيير، وأنه هو ساير في التسيير ملوش إرادة ملوش اختيار، وأن اللي هو فيه ده ملوش فيه حيلة، وكأنه يريد أن يقول أنا مسير فيما أنا عليه من الضلال أو الهدى، أنا مسير فيما أنا عليه من الخطأ والصواب، أنا مسير فيما أنا عليه من الكفر أو الإيمان. وكأنه يريد أن يقول أيضا بناء على هذا أن المسير ما عليهوش عتاب، وأن المسير ما عليهوش ثواب والعقاب. لو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا آباؤنا، دي كانت حجة الكفار في دعوة التسيير والاحتجاج بالقدر فيما يتعلق بأوامر الرسل. هذه الدعوة أيضا منتشرة الآن بين الشباب، وكثير من الشباب الذي لا يفهم القضية يظن أنه معافى من السؤال بناء على أنه مسير، ويفلسف القضية كما بينت لحضراتكم. يفلسف القضية بماذا؟ يقول كله مكتوب ولا لا؟ كله مكتوب. طب خلاص انت بتتكلمني ليه؟ ما كله مكتوب يا عم الشيخ، ما كله مكتوب يا ست الشيخة، كله كده. يبقى بالتالي ايه؟ بناء على انه كله مكتوب يبقى بتسألنيش. نرجع للمثال بقى، احنا نعرف ان ربنا كتب كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسمائة الف سنة، كتب الله عز وجل مقادير كل شيء. حديث مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير كل شيء، مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة ألف سنة أو بخمسين ألف سنة. يبقى تخيل أن الأمور كلها مكتوبة، يعني جلستي الآن أمامكم مكتوبة، وجلسة كل من هو جالس الآن أمامي مكتوبة، والقائم والقاعد والواقف واللي بيصلي واللي بيصوم واللي بيفجر واللي بيزني واللي بيقتل واللي بيدبر للأسر العيني والمعتصمين اللي في الأسر العيني واللي بيقتلوا واللي بيضربوا واللي بيخططوا واللي بيمكروا واللي بيعملوها من تحت السلاديب ألعيب ومكر، كله مقدر، ليس هناك شيء خارج عن التقدير، كله، ومكر العسكر ومكر دول ومكر دول وحكومة طرة، كله مقدر، ليس هناك شيء خارج عن تقدير الله، لأن الكون الأمر أمره والكون كونه والكل تحت سلطانه. فطبعا لما احنا مؤمنين بأنه مكتوب، وفي الحديث أن الله عز وجل إذا نفخ، إذا بلغ العبد كذا كذا، في الحديث طويل فيه، وإذا بلغ كان في 40 الثالثة، أمر أن الملك الموكل بالأرحام نفخ فيه الروح وكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أم سعيد. كله مكتوب. بناء على أن كله مكتوب، يحتج كثير من الخلق بذلك على أن ذلك المكتوب ملزم بالتسيير وبالتالي لا تعيب ولا تعيير. وهنا أقول نرجع للمثال سوا. المدرس لما قالوا لي يا أستاذ فلان تلامذة دول يعملوا إيه؟ قال فلان يجيب 90 وفلان يجيب 80 وفلان يسقط وفلان يجيب 50 وكذا، وهو عارفهم كويس جدا، ده يعتبر إيه؟ مثل هذا ولله المثل الأعلى بأن المدرس مسك ورقة وقلم قبل الامتحان بيوم بأسبوع وكتب كده: أحمد هياخد كذا وعلي هياخد كذا وخالد هياخد كذا ومحمد هياخد كذا، وكتبهم كل واحد كده، وبعد ما كتبهم امتحنوا الأولاد بعد أسبوع وطلعت النتائج زي ما كتب الأستاذ. هنا سين سؤال للمرة الثانية عشان أفهم: هل يقال إن ما كتبه الأستاذ قبل الامتحان بأسبوع بناء على سابق خبرته بالأولاد وبناء على سابق علمه بالأولاد، هل يكون بذلك قد سير الأولاد وجبرهم على أن يسيروا في الاتجاه الذي يحقق به تلك النتائج التي كتبها منذ أسبوع؟ الجواب لا، لا يقول ذلك عاقل ولا يقول ذلك حتى نصف عاقل. ليه؟ لأن دي مسألة يعني معلومة أنه كتبها بخبرته. فكذلك ما كتبه الله عز وجل في سابق علمه في اللوح المحفوظ، ها، هذا كتبه الله بسابق علمه. يعني ايه بسابق علمه؟ يعني الله عز وجل علمه يسبق الحوادث، اما علمنا يتبع الحوادث. لا يمكن ابدا ابدا نقدر نعلم معلومة الا بعد ما تكون موجودة. لا يمكن ابدا مهما كان أكثر الناس ذكاء أو فهما أو فقها أو تحليلا، مهما كان عبقري، لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرك المعلومة إلا بعد أن تقع. لكن الله عز وجل يعلم ما كان اللي هو حاصل وما يكون إلا هيحصل، ويعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون. شوف العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء، حتى الذي لن يكن، حتى الذي لم يكن ولن يكون هو يعلمه، لو كان كيف يكون. حتى قالوا إن الله يعلم لو كفر أبو بكر كيف يكفر، وده من لا يمكن، لأن أبو بكر مات على الإيمان وختم له بالإحسان رضي الله عنه وألحقنا الله به في الجنان. لكن يعلم الله لو كفر أبو بكر الذي لن يكون، لو كفر كيف يكون، ويعلم الله لو آمن إبليس كيف يكون. يبقى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون، من باب أن علمه سبحانه وتعالى مطلق، وأن علمه غير متعلق بالمعلوم، إنه قبل المعلوم بعد المعلوم، حتى الذي لا يعلم يعلمه، لأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بكل شيء، عليم شيء كان شيء يكون شيء لم يكن لكنه يمكن أن يكون. وبالتالي سبق علمه سبحانه وتعالى فكتب عن الخلائق ما كان وما يكون، كتب عن الخلائق أمورهم قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة، كتب أمور الخلائق حتى قيام الساعة، كتب أمور الخلائق وكتب مصائرهم، حتى النسمة، حتى الورقة، حتى الذرة تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، كتب ذلك عنده. ثم لما خلق عباده أمرهم ونهاهم. هذا المكتوب الذي كتبه الله عنده، ركز معي، المكتوب الذي كتبه الله عنده يتعلق بنوعي التقدير، سواء كان تقدير كوني، فلان أبيض، فلان أسود، فلان قصير، فلان طويل، فلان تخين، فلان رفيع، فلان فقير، فلان غني، فلان عربي، فلان عجمي، فلان أحمر، فلان أصفر، فلان أجله قد كده، فلان هيكون في البلد هيتولد في المكان الفلاني، أبو فلان، أم فلانة، كل هذا التقدير الكوني الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي، ولا يتعلق به رجوع ولا توبة ولا إنابة، ويتعلق أيضا المكتوب بالتقدير الشرعي، فلان حيصلي، فلان مش حيصلي، فلان حيبقى فاجر، فلان سيبقى ماجن، فلان حيبقى تقي، فلان حيأمر بالمعروف، فلان هينتهي عن المعروف، فلان حيفجر، فلان حيمكر، فلان حيظلم، فلان هيبقى طاغوت، فلان حيبقى ماجن، وهكذا. فبالتالي كتب عنده كل شيء، كتب عنده كل شيء. يا بني إنها إن تكو حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى بالتالي كل محصي، كل في كتاب. وبالتالي ما ينفعش إن إحنا نحتج بالكتابة على التسيير في الأمور الشرعية، لأن الكتابة وقعت بسابق العلم فيما يتعلق بعلم الله، ثم أمر الله العبد وهو يعلم، أمره وهو يعلم. نضرب مثال نقرب، الأب يقول لابنه يا ابني روح المدرسة وما تتأخرش، وبعد ما ينزل ولد وهو أمره ونهاه، أمره بأنه يروح المدرسة ونهاه عن التأخير، يقوم بعد ما ينزل يقوم يقول لصاحبه، الوالد يقول لصاحبه عارف الواد ده هيروح يلعب ومش هيروح المدرسة، وهيروح عند الملاهي اللي في آخر الشارع، وهيقعد لغاية الساعة كذا ويرجع يقولك أنا روحت المدرسة وجيت بدري. يقوم الولد فعلا يعمل زي ما الأب أخبر. هل يقال إن الأب سير الولد أو جبره؟ الجواب لا. لماذا إذا أخبر الله عز وجل وكتب وعلم وأمر القلم أن يكتب يكون بذلك مجبرا ومسيرا لنا؟ إذا كان ده ممكن يقع من العبد الناقص، إذا كان ده ممكن يقع من العبد الجاهل، فكيف بالله عز وجل؟ يبقى إذن قد كتب الله علينا كل مقادير مقاليد مقادير الأمور، منها الكوني ده ما فيش فيه جدال، الكوني ده مش محل جدال عند الناس الموافقة ولا المعارضة، ومنها الشرعي، فعندما تأمره بالشرع وتقول له صلي وصوم وزكي وحج واتق الله وانتهي عن المنكرات وانتهي عن الموبقات واسلم تسلم وكذا وكذا، يوم يقول لك ايه كله مكتوب يا عم الشيخ، مكتوب علينا والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. فطبعا ده تخليط ونوع من انواع عدم نوع من انواع الاحتجاج بالقدر الباطل الذي هو مسلك الكفار وليس مسلك المؤمنين، لان الكفار ارادوا ان يخرجوا من مسؤولية التكليف ومسؤولية الاتباع الرسل، فقالوا لهم لو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا اباؤنا، ما بنعبد اصنام، مكتوب علينا نعبد اصنام، ولو مكتوب علينا ما نعبدش اصنام مش هنعبد اصنام. فبالتالي اسقطوا الاختيار، اسقطوا الخيرة التي جعلها الله لهم. لكن هنا نقول أن العبد في مسألة التقدير الشرعي له اختيار، وهذا الاختيار لا يخرجه من دائرة المكتوب، لأن المكتوب لم يقع على سبيل الجبر ولم يقع على سبيل التسيير، إنما وقع بسابق العلم، علم من لا يعزب عن علمه شيء. إذا كان المدرس ممكن يخبر عن مقادير أولاد أو عن أفعال أولاد، بلاش مقادير، عن أفعال أولاد هتقع فيما بعد اللي هي الامتحانات والنتائج، إذا كان الوالد ممكن يخبر عن ولده في اللي هيعمله بعد ما ينزل، يعني مستقبلا أخبره قبل أن يفعله. يعني لما مثال المدرس ده قلت لك إن ممكن مدرس يمسك ورقة وقلم ويكتب تقديرات الأولاد قبلها بأسبوع بناء على خبراتي بهم وعلمه بقدراتهم، هو اللي مربيهم وهو اللي معلمهم وهو اللي مطلع على أحوالهم. والأب ممكن يقول لك ابني هينزل دلوقتي هيروح يلعب ويروح يعمل ويروح يسوي، لسه ما حصلش، بيخبرك قبلها. أترى ذلك واقع من البشر ويمكن في حق البشر ولا يمكن في حق الله؟ ولما يقع من الله تعتبره جبر وتسير، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعجز على أن يخبرك بما يكون منك بالرغم من أنه سيقع بإرادتك. طبعا ده كلام لما بيقال بيبقى طعن في الإيمان، وبناء عليه لابد أن نؤمن أننا مسيرون في التقديرات وأننا مخيرون في الشرع، وأن التخيير في الشرع لا يتنافى مع سابق علم الله الذي قدر به المقادير، لأنه ركبنا بأن يكون لنا اختيار فيما يتعلق بالتقدير الشرعي وليس لنا اختيار في التركيب الكوني أو التقدير الكوني، وبالتالي لم يجعل ثوابا ولا عقابا ولا معيبة ولا تخطيط على التقدير الكوني، وبالتالي لا يؤاخذ إنسان على فقره أو غناه أو طوله أو قصره أو نحو ذلك. بينما ما يتعلق بالفعل والنهي، بالأمر والنهي والفعل والترك مما أمر الله به عباده وخلقهم له، هم مطالبون به ويتعلق بذلك تصويب وتخطيط وعتاب وثواب وعقاب وجنة ونار من باب الجزاء على ما قدم، وأن ذلك لا يتنافى بحال أن يكون العبد فيه إرادة يختار أو لا يختار، فإن اختار الخير أجر بذلك وإن اختار الشر عوقب بذلك، ليس هناك تعارض بين هذا وبين ما قدره ربنا بسابق علمه فكتبه سبحانه وتعالى، علمه ثم كتبه ثم شاء ثم ساعة أن يقع تنفذ المشيئة. ركز. وبالتالي لما يجي حد يقول لك كله مكتوب قل له نعم كله مكتوب، لكن هذا لا ينافي وجود الاختيار عندك. لما يجي أحد يقول لك ده كله مكتوب قل له نعم كله مكتوب، لكن هذا لا ينافي أنك مطالب، وأنك إن اخترت الشر أخذت عليه وإن اخترت الخير أخذت عليه. يبقى إذن أنت مسير أم مخير؟ الجواب أنا مسير في التقدير الكوني لا اختيار لي في ذلك، وأنا مخير في التقدير الشرعي، جعل الله لي اختيار وهداني إلى هذا وذاك وجعل عندي تمييزا بين الشر والخير والحق والباطل والحلال والحرام والأمر والنهي، وجعل لي قدرة على الاختيار بين هذا وذاك بناء على كثير من المقتضيات من هوى النفس والشهوات ومن حب الخير أو الشر أو الميل إلى ذلك أو التعاون على البر والتقوى أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أفعل ما أختاره، فإن اخترت الخير أجرت وإن اخترت الشر وزرت. فإذا قال قائل كيف هذا وأنا مكتوب علي، قد استبان لك أن هذه الكتابة لا تجبرك وأن هذه الكتابة لا تسيرك وأن هذه الكتابة لا تعني إلا أنك محكوم بملك مطلق. واحد يقول لي الشبهة الثانية بقى، إزاي احنا تحت سلطان ربنا وتحت مشيئته، وكل شيء بيتم بقدره بمشيئته في الكون. وبعدين انا مأمور ان انا اصلي او لا، او اصوم او لا، او البنت تحجب او لا، او ان انا اترك الحرام او لا، او غير ذلك من الامور. ازاي؟ مش انا دلوقتي وكل شيء بقدرته. اقول لك نضرب مثال للتقريب. كون الله عز وجل قد جعل لك مشيئة وقال لك اختار ما تشاء، وبس فيك القدرة على الاختيار، ومكنك من قدرة الاختيار، واعلمك ان انت وما تختار وقدرتك لا تخرج من تحت سلطانه، هذا لا يعني انك مسير. تقول لي ازاي؟ اقول لك نضرب مثال. رجل اخترع جهاز، الجهاز ده دقيق جدا، بيشغل مثلا مصنع، وهذا الجهاز له قدرات عالية جدا وتقنيته من اعلى التقنيات، بحيث ان هو بينظم مسألة اشغال الماكينات التي ينبغي اشغالها في لحظة، وايقافها عندما يكون هناك مطالبة باشغال اخرى، وترتيب ايراد الخامات الداخلة على الماكينات لتشكيلها، وله قدرات متعلقة ب عند ارتفاع الحرارة او حدوث مشكلة كهربية او حدوث ضغط معين يفصل ويضبط ويعين ويوقف ويشغل ويبرد عند الحرارة العالية. تقنيات عالية جدا جدا. الكلام اللي انا بقوله ده موجود في بعض الاجهزة، بغض النظر على الصورة اللي انا بقولها او بصورة اخرى، لكن في مثل هذا الامر. والجهاز بيعمل كل ده كله باختياره، زي ما بيسموها بلغة الاجهزة كمبيوترايزد، يعني بيسموها كمبيوترايزد سيستم، يعني سيستم متكمبتر، سيستم على وفق كمبيوتر، يعني بياخد برمجة ونظام وتشغيلات واوامر ذاتية وإرادة ذاتية وقدرة على الانتقال من وظيفة لوظيفة بذاته، باعتبار انه هو عند السخونة اعمل كده، وعند البرودة اعمل كده، وعند لما يحصل وقوف كذا، ما يكون في مشكلة كهرباء اعمل كذا، مشكلة حر اعمل كذا، ومتبرمج على ذلك، وقادر على الاتيان بهذا، وقادر على القيام بكل هذه الكفاءات، وقادر على القيام بكل هذه الوظائف بنفسه. اللي صنع الجهاز ده ركبه ورتبه وجربه لحد ما شغله، وبدأ يقيمه في المكان اللي هم محتاجين فيه، بغض النظر بقى بمليون، بعمائة مليون، بمليار، المهم ان بقى وجد جهاز. احنا المثال متعقد بانه لو فرضنا ان هناك جهاز مثل هذا، وده موجود في الواقع، مش فرضنا خيالات. وبعدين الراجل ده اللي هو صنعه واللي هيشغله قال والله الجهاز ده بيشتغل كل حاجته ذاتي، اوتو رن، مفهوم؟ فبيشتغل لوحده وبيشتغل بدون مشغل، وكل حاجة عنده باختياره، وعنده جميع الاختيارات محطوطة، ولما بيحصل كذا عنده الاختيار، وبيحصل كذا عنده الاختيار، والامور ماشية معاه، وبيروح البيت وبيشغل الجهاز ويسيب الجهاز شغال. هنا السؤال، هل يقال ان الجهاز ده لما بيجي يختار الاختيارات التي ركب عليها، هل هو بذلك صار فوق من صنعه، وان من صنعه لا يستطيع تعطيله او ايقافه او السيطرة عليه او السلطنة عليه، بالرغم من انه هو الجهاز لما بيشتغل ومأذله في الشغل؟ طبعا الجواب لا، لا يستطيع احد ان يقول ان هذا الجهاز عند ادائه وقيامه باعماله الاختيارية، لانه بذلك يخرج من تحت سلطان من صنعه، بل يظل تحت سلطان من صنعه، واذا اراد انه يحطمه يحطمه، اراد انه يعطله يعطله، أرادوا أن يزيدوا كفاءة يزيدوا كفاءة، لأنه هو جعل له قدرة اختيار ولم يجعل له حرية الانطلاق من تحت سلطانه، بحيث الجهاز ده يبقى هو المسيطر على المخترع، وهو المسيطر على من ركبه. طبعا ده كلام لا يقبله عقل ولا يقول، ولله المثل الأعلى. نحن أجهزة معقدة، كل بني آدم مننا جهاز معقد، أعقد جهاز في الكون كله، وإحنا عارفين إن إحنا مركب من المركبات. قال الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى إذن أنت مركب، ركبك الله تعالى، أعقد مركب في الكون كله الإنسان. طيب هذا الإنسان اضرب المثل به أو قربه بالآلة اللي احنا ضربنا المثل بها، ولله المثل الأعلى. هل يقال ان الآلة الآدمية لما تشتغل بالكفاءة العالية وما لها من كفاءة الاختيار وما لها من قدرة الاختيار، هل يقال انها لما صارت لها قدرة اختيار كالمكينة التي او الآلة التي ضربنا بها المثل، هل يقال انها بذلك تخرج من تحت سلطان الله، ام انها بما لها من أداة اختيار لا تخرج من تحت السلطان؟ وان وجود السلطان، اسمع، وأن وجود السلطان سلطان الله فوقها لا يعني منع خاصية الاختيار. زي ما نقول إن ليس وجود سلطان صاحب الآلة ومخترع الآلة وصانع الآلة فوقها لا يخرجها من قدرتها على الاختيار وقدرتها على الانتقال بين الوظائف المتعددة التي ركبت على أدائها. يبقى إذن لما يجي يقول لك واحد: ازاي احنا مخيرين يا عم الشيخ، وبعدين احنا قدامنا كلنا ماشيين تحت سلطان ربنا وكلنا بنسير تحت مشيئة ربنا، يبقى احنا ملناش مشيئة، ملناش اختيار. نضرب له المثال ونقول له: انت تعقل هذا المثال؟ يقول: نعم، المكنة ممكن تشتغل باختيارها، والمكنة ممكن يكون لها أداء كبير، والمكنة ممكن يكون لها دور فعال، وده ما يخليهاش خارجة عن اللي صنعها وسلطان من ركبها واخترعها، ولله المثل الأعلى. كيف تقبل المثل في حق المخلوق ولا تقبله في حق الخالق؟ أفيقوا وتنبهوا وأنزلوا ربكم منزلته واعرفوا قدركم، أنتم مخيرون فيما أمر ونهى. نحن مخيرون، مش أنتم، نحن مخيرون فيما أمر ونهى. خلق لنا خاصية الاختيار بخلاف الشموس والأقمار، وبخلاف الجبال والأنهار، وبخلاف الحيوانات والطيور. لابد أن نفهم أننا قد أعطينا خاصية في التركيب ليست عند الأسد ولا الحمار ولا الجبل ولا الشمس ولا القمر. نحن كبشر كآدميين مكلفين. القمر ليس له جنة ولا نار، والشموس والنجوم ليس لها جنة ولا نار، والجبال والأنهار والحيوان والأطيار ليس لها جنة ولا نار. نحن الآدميون الذين سيؤول أمرنا إلى جنة أو نار. طب بناء على ماذا؟ بناء على خاصية الاختيار. نحن الآدميون الذين سيصير أمرنا إلى جنة أو نار بناء على خاصية الاختيار، وبالتالي لا يحتج أحد بالقدر ولا يقول نحن مسيرون وسائرون تحت المشيئة والتقدير. فإن السير تحت المشيئة والتقدير لا يمنع أن للعبد اختيار. واستحضر معي هذا المثال الذي ضربته لك حتى تعلم. ولذلك قال الله تعالى، ركز، وما تشاءون، دي معناها ايه؟ وما تشاءون لما انا اسمعها وانت تسمعها وانت تسمعيها والصغير والكبير يسمعها، وما تشاءون يعني معناه ان لنا مشيئة. إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا تخرجنا من تحت مشيئة الله. إذن كلام البديع، الكلام البديع، كلام الرب عز وجل بديع السماوات والأرض، قال بيعلمنا أن لنا مشيئة وأن هذه المشيئة لا تخرجنا من تحت المشيئة، أن لنا مشيئة وأن هذه المشيئة لا تخرجنا من تحت التقدير، وأن وجود المشيئة لا يعني أننا لسنا تحت المشيئة، وأن فوق أن المشيئة التي فوقنا والتقديرات التي كتبت علينا لا تلغي مشيئتنا. نظام بديع، نحن مركبات نسير تحت مظلة سلطان الله، نحن مركبات نسير تحت مشيئة الله عز وجل. هذه المركبات التي تسير تحت مظلة المشيئة والسلطان والتقدير تؤدي دورها باختيار، وأن الاختيار لا يجعل لها قدرة على السلطان، وأن وجودها تحت السلطان وتحت التقدير وتحت المشيئة لا يلغي ذلك الاختيار. تنبه معي وتدبر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالتالي لما يجي واحد ويتكلم ويقول نحن مسيرون أم مخيرون، نقوم نقول له بكل وضوح أنت مسير في كل ما هو تقدير كوني، وأنت مخير في كل ما هو تقدير شرعي، وأن هذا التقدير، أن هذا الاختيار الذي هو لكل تقدير شرعي لا يخرجك من تحت مشيئة الله، ولا يتعارض بحال مع ما كتبه الله عليك، لأن الله كتبه عليك بسابق علمه، وقد بينت لك كيف أن الله يسبق علمه الأحداث والحوادث والكائنات، وأن هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، زي ما كل واحد منا بيقول كل مكتوب يا عم الشيخ، كل مكتوب، نعم أنا أؤمن بذلك إيمانا جازما، أنا أؤمن بذلك إيمانا جازما. لماذا؟ لأن ذلك ما له جزء من الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن الله قدر، وأن الله عز وجل علم، وأن الله كتب، وأنه لن يكون الأمر إلا على ما شاء، لن يشاء الله إلا على وفق ما كتب، لأنه علمه لا يعزب عنه شيء، وأنه لن يكون إلا ما قدر، وأن هذا التقدير لا يخرجنا من كوننا لنا اختيار، ولا يجعلنا في التقدير الشرعي مسيرون. إن قوما اتخذوا مسألة التسيير والتقدير، أو مسألة التسيير والتخيير، أخذوها مطية لترك التكاليف وإسقاطها. لكن لابد أن نعلم أن الاحتجاج بالقدر، آخر ما أختم به، الاحتجاج بالقدر نوعين، نوع هو مشابهة للكفار، ونوع هو عين الإيمان. أما ما هو عين الإيمان عند المصاب القدري، لما واحد يحصل له مصيبة، يموت له عزيز، يفقد غال، تحدث له، يصاب بمرض، يوم يقول إيه قدر الله وما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر إيماني. طب لما يجي واحد يقول له صلي وصوم واتق الله واحتجبي وعف واطهر واستقم وبطل كذب وبطل قيانة وبطل مكر وبطل كيد، زي ما احنا عايزين نقولهم للمجلس العسكري، فما يجيش بقى يقول ايه قدر الله وما شاء فعل، انتوا ابتليتوا بينا واحنا فوق دماغكم، شئتوا ولا ابيتم، مش ده تقدير ربنا عليكم، لا ده تقدير باطل، ده احتجاج يشبه الاحتجاج الكفار اللي قالوا لو شاء الله ما عبدناهم نحن ولا اباؤنا. اما ايه يتقال هنا؟ يتقال سمعنا واطعنا. فعندما يقال للعبد افعل ولا تفعل ما يقولش قدر الله ما شاء فعل، يقول سمعنا واطعنا. وعندما يبتلى بمصيبه ما يقولش حاضر ونعم، يقول قدر الله وما شاء فعل. فهناك احتجاج هو عين الايمان، وهناك احتجاج بالقدر هو عين الكفران. اسال الله ان يجعلني واياكم من اهل الايمان، ونعوذ بالله به عز وجل من ان نكون من اهل الكفران، واساله عز وجل ان يهديني واياكم الرشد، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر ومكروه وسوء، وأن يقيد لهذه البلاد أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وحد كلمتنا وألب بين قلوبنا، وخذ بنواصينا البر والتقوى من العمل ما ترضى، واهدنا لما فيه رضاك، واصلحنا وأنفسنا وأهلينا وأزواجنا، واللهم يا رب لا تفتن بهم ولا تفتنهم بنا ولا ترهقنا بهم طغيانا وكفرا واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأستودعكم الله إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.